نعم بدأ بسورة البقرة فقال رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد وقد أشار له في آيات أخرى إشارة القريب كقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وكقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وكقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وكقوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إلى غير ذلك من الآيات.
طيب الآن من المهم أن نعرف أن الطريقة في هذه القراءة أن يتضح لنا أولا وجه ما يتوهم من تعارض ثم بعد ذلك الجواب. قد يقول قائل هذه الآية ما فيها تعارض، ليس هناك تعارض بين الإشارة بالبعيد والإشارة بالقريب، فانتهت القضية ليس هناك إشكال. لكن إذا كان هناك تعارض بمعنى انتهت القضية عندك أنت، لكن هو الآن يجيب بناء على من استشكل هذا، فإذا لم يكن هذا مشكلة عندك لا يعني أنه مشكلة أنه ليس مشكلة عند كل أحد، لأن القضية كما ذكرت قضية التوهم الاضطراب قضية نسبية، فقد يشكل على شخص ما لا يشكل على غيره. الآن الله جل وعلا في سورة البقرة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، المشار إليه الكتاب، واستعمل في الإشارة إليه إيش؟ ذلك التي تستعمل الإشارة إلى البعيد. ثم ذكر في آيات أخرى القرآن مشيرا إليه بإشارة القريب، ومن أبرز ذلك قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وكذلك قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإلى آخر ما ذكر. ملاحظة قبل أن نشرع في ذكر ما ذكر في قراءة ما ذكر المؤلف من جواب، ذكر القرآن إذا ذكر باسمه القرآن فلا يشار إليه إلا بالقريب. كل الموارد التي أشار الله تعالى فيها إلى القرآن أشار إليها بالقريب، وأما الكتاب فجاء الإشارة إليه بالبعيد والإشارة إليه بالقريب. الإشارة إليه بالبعيد في قوله ذلك الكتاب، والإشارة إليه بالقريب في قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لكن الكتاب هو القرآن، فلماذا أشار إليه بالبعيد في مواضع وأشار إليه بالقريب في مواضع؟ يجيب المصنف رحمه الله بعدة إجابات، فيقول رحمه الله وللجمع بين هذه الآيات أوجه.
وللجمع بين هذه الآيات أوجه، الوجه الأول
هي ثلاثة أوجه نستحضرها، هي ثلاثة أوجه. نعم الوجه الأول
ما حفره بعض علماء البلاغة لأن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب أن هذا القرآن قريب حاضر بالأسماع والألسنة والقلوب، وجه الإشارة إليه بإشارة البعيد وبعد مكانته ومنزلته من مشابهة كلام الخلق وعما يزعمه الكفار من أنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين.
إذن هذا الوجه الأول للجمع، أن إشارة البعيد القريب استعملت في المواضع التي المقصود منها الإشارة إلى قرب القرآن تلاوة وفهما واستماعا وحفظا وتدبرا، ولهذا إذا ذكر القرآن باسم القرآن أشار الله تعالى إليه بإشارة القريب، لأن القرآن قريب لا يقرأ، القرآن مأخوذ من القراءة والجمع، وهذا لابد أن يكون قريبا. فالإشارة إلى الكتاب في قوله وهذا كتاب أنزلناه إنما لوحظ في هذا المعنى عندما استعمل الله جل وعلا الإشارة أشار إليه جل وعلا بالقريب باسم الإشارة الدال على القرب، فهو قرب فهمه، قرب تلاوته، قرب تدبره، قرب حصوله، قرب العمل به. أما الإشارة إليه بالبعيد فهو إشارة لعلو منزلته ورفعة مكانته، وأنه جاء من العظيم العالي جل في علاه، فهو إشارة علو منزلة ورفعة ومكانة، وأنه كلام رب العالمين الذي لا يبلغه كلام الخلق مهما أوتوا من الفصاحة والبيان. ولذلك قال: ومنزه عن مشابهة كلام الخلق، فلعلوه وارتفاع منزلته ومكانته لا يقوى الخلق على أن يشابهوه في شيء من ألفاظه أو من معانيه. فالإعجاز في القرآن ليس فقط في ألفاظه بل في ألفاظه ومعانيه. نعم. الوجه الثاني،
الوجه الثاني هو ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، لأن ذلك إشارة إلى ما تضمنه قوله ألف لام ميم، وأنه أشار إليه إشارة البعيد، لأن الكلام المشار إليه منقض، ومعناه بالحقيقة القريب بقرب انقضائه. وضرب له مثلا بالرجل يحدث الرجل فيقول له مرة: والله إن ذلك لك ما قلت، ومرة يقول: والله إن هذا لك ما قلت. إشارة البعيد نظرا إلى أن الكلام مضى وانقضى، وإشارة القريب نظرا إلى قرب انقضائه.
طيب، هذا توجيه الطبري رحمه الله. والذي يقرأ الكلام الذي نقله الشيخ رحمه الله يبدو له أن كلام الطبري ورد في التوفيق بين الآيات التي فيها الإشارة بالبعيد والآيات التي ورد الإشارة فيها للقرآن بالقريب. وبمراجعة كلام الطبري رحمه الله يتبين أن الطبري إنما وفق بين تفسير من فسر ذلك بهذا، وليس التوفيق بين آيات الكتاب التي فيها الإشارة إلى القرآن بالبعيد باسم الإشارة البعيد أو باسم الإشارة القريب، لكنه يستفاد منه ما ذكره رحمه الله. فكلام الطبري في لماذا استعمل ذلك في هذه الآية وقول المفسرين إن ذلك بمعنى هذا، وليس للجواب عن أنه استعمل البعيد هنا والقريب في مواضع أخرى من آيات الكتاب، لكن يصلح هذا جوابا، ولعل الشيخ ساقه من هذا الوجه. وإلا فالطبري لم يذكر التعارض بين الآيات ليوفق بينها. واضح الكلام؟ واضح أن الطبري لم يقصد بكلام التوفيق بين الآيات التي فيها استعمال اسم الإشارة هذا والآيات التي فيها استعمال اسم الإشارة ذلك، إنما ذكر ذلك للتوفيق، يعني لتوجيه كلام المفسرين الذين قالوا ذلك بمعنى هذا. ما تفسيره رحمه الله؟ يقول ذلك بالنظر إلى انقضاء الكلام ألف لام ميم، قال ذلك أي الذي تضمنه معنى الآية المتقدمة، وإنما أشار إليه بذلك لأن الكلام انقضى وانتهى، فكان كالبعيد لما انقضى وانتهى. وأما الاستعمال هذا من المفسرين فذلك لكون الكلام قريبا، فذلك قريبة من مما يتكلم عنه، ولذلك استعمل هذا لهذا القرب والإشارة إلى قرب الكلام. نعم. الوجه الثالث
أن العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد، فتكون الآية على أسلوب من أساليب اللغة العربية، ونظيره قول خفاف بن نبة السلمي.
خفاف بالضبط.
خفاف بن نبة السلمي لما قتل مالك بن حرملة الفزاري: فإن سخيلي قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيمنت مالكا، أقول له والرمح يقطر متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك، يعني أنا هذا. وهذا القول الأخير حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة، قاله ابن كثير. وعلى كل حال فعامة المفسرين على أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب،
يعني عامة المفسرين على هذا الوجه الأخير، وهو أن استعمال ذلك في مكان هذا لجريان ذلك في لسان العرب، لكن هذا لا يعني أنه ليس له معنى، يعني هناك معنى في اختيار هذا اللفظ في هذا الموضع، فالله حكيم، لكن هذا لا المقصود أنه لا تعارض في استعمال ذلك موضع هذا وهذا موضع ذلك، وإن كان ثمة معنى وفائدة من التنويع بين هذا وبين ذلك. العرب ربما أشارت إلى القريب إشارة البعيد فتكون الآية على أسلوب من أساليب العرب. ونظير قول خفاف بن ندبة السلمي لما قتل مالك بن حرملة الفزاري، وهذا شاهد ذكره الطبري رحمه الله، وإن كان الطبري قد استبعد هذا الوجه. يقول رحمه الله: فإن تكو خيلي، خيلي يعني الفرسان، المقصود بالخيول الفرسان، فإن تكو خيلي قد أصيب صميمها، هذه معركة بين قبيلتين، فيقول خفاف: وإن تكو خيلي يعني فرساني، وإن تكو خيلي قد أصيب صميمها، أي قتل أشرافها وأعيانها، فعمدا على عيني تيممت مالكا قائد الأعداء. ماذا فعل؟ أقول له أي لمالك: والرمح قد تأطر متنه، يعني رماه برمح فأصابه وتأطر متنه، أي أصبح يتلوى منه، التأطر والتلوي يأطر متنه. أقول له: والرمح يأطر متنه، يعني يتلوى من إصابته بالرمح. تأمل خفافا، هو يتكلم مع مالك، يقول: تأمل خفافا، يقصد نفسه، إنني أنا ذلك، ذلك الذي قتلت صميم وعيان فرسانه. قال: يعني أنا هذا، فاستعمل ذلك، أنا ذلك عوضا عن أنا هذا. وهذا القول الأخير حكاه الطبري، حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة، قاله ابن كثير نقلا عن ابن جرير الطبري. وعلى كل حال، فعامة المفسرين على أن ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى الموضع الآخر من مواضع توهم الاقتراء. نعم.
قوله تعالى: لا ريب فيه، هذا نكرة في سياق النفي، ركبت مع لا فبنيت على الفتح، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في علم الأصول، ولا هذه التي هي نص في العموم هي المعروفة عند النحويين، لا التي لنفي الجنس. أما لا العاملة عمل ليس
عملا،
أما لا العاملة عمل ليس لها، ظاهرة في العموم لا نص فيه، وعليه فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجود الريب فيه لبعض من الناس كالكفار الشاكين، كقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وكقوله: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وكقوله: بل هم في شك يلعبون. وجه الجنح.
طيب، ووجه التعارض، قال رحمه الله قوله تعالى: لا ريب فيه، لا ريب فيه بمعنى لا شك فيه، والريب هو الشك في تفسير جماعة من العلماء، وقيل الريب أخص من الشك، لأن الريب شك مع تهمة وسوء ظن في المرتاب منه، أما الشك فلا يلزم منه سوء الظن، بل هو استواء أمرين دون ترجيح أحدهما، وهذا الفرق بين الريب والشك. و قوله رحمه الله: هذا نكرة في سياق النفي، هذا توضيح لمعنى الآية حتى يتضح وجه الإشكال، وجه توهم الاضطراب. قوله لا ريب فيه، قال نكرة في سياق النفي، إيش النكرة؟ قوله ريب، نكرة في سياق النفي ركبت مع لا فبنيت على الفتح، كقول لا إله إلا الله. والنكرة في هذا السياق تفيد العموم، النص في العموم الذي يشمل كل أفراد الريب. يقول رحمه الله: والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم، نص في إفادة العموم، فهذا لا ريب فيه بوجه من الوجوه، نفي كل ريب دقيق أو جليل، صغير أو كبير، فلا يمكن أن يتطرق إليه ريب، لأن لا هنا لنفي الجنس اللي تعمل عمل إن نافية للجنس، وليست لا التي تعمل عمل ليس، والتي لا تفيد النص على العموم، لأنه يمكن أن تنتقض. يعني هذا المقطع هو لبيان وجه الدلالة في الآية، وعليه بعد أن بين أن لا هنا تفيد العموم، التي هي لنفي الجنس، قال وعليه فالآية نص في نفي كل فرد من أفراد الريب عن هذا القرآن العظيم لا ريب فيه، لا يمكن أن يتطرق إليه ريب. قال وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجه وجود الريب فيه لبعض الناس، في قوله تعالى وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، كما في البقرة في آية تالية قريبة، وقوله وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وقوله بل هم في شك يلعبون. فأثبت الله تعالى أن هناك من يرتاب في القرآن، وأن هناك من أصابه ريب في القرآن، فكيف الجمع بين الآية التي نفت الريب بالكلية عن كل آيات القرآن وأجزائه وأفراده، وبين الآيات التي أثبتت إصابة بعض الناس بالريب في كتاب الله عز وجل؟ اتضحت التوهم الحاصل في تعارض الآيات. الجواب عنه يقول ووجه الجمع،
وجه الجمع في ذلك أن القرآن بالغ من وضوح الأدلة وظهور المعجزة ما ينفي تطرق أي ريب إليه، وريب الكفار فيه إنما هو لعمى بصائرهم كما بينه بقوله تعالى فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فصرح بأن من لا يعلم أنه الحق وأن ذلك إنما جاءه من قبل عمى. ومعلوم أن عدم رؤية الأعمال الشيء لا ينافي كونها لا ريب فيها لظهورها، إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غر أن يرتاب والصبح مصفر.
صحيح. وأجاب بعض هذا الجواب الأول. الجواب الأول ملخصه أن الريب ليس في القرآن، إنما الريب الحاصل في قلوب المرتابين، وأما القرآن فلا ريب فيه. فيكون النفي في قوله تعالى لا ريب فيه باعتبار أنه ليس في القرآن ما يوجب الريب، وإنما الريب حاصل في قلوب المرتابين الشاكين لعمى بصائرهم وضعف عقولهم عن رؤية الحق وإبصاره. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وأجاب بعض العلماء
بأن قوله لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء أي لا ترتابوا فيه وعليه فلا إشكال،
يعني أن قوله لا ريب فيه ليست نفيا إنما هي نهي لا ترتابوا فيه، وهذا معنى قوله بأن قوله لا ريب فيه خبر أريد به الإنشاء، فهو خبر ليس للنفي المجرد بل لإفادة الأمر الذي يقتضي النهي عن أن يرتاب فيه مؤمن، وهذا المعنى الثاني. طبعا ذكر مؤلف جوابين، الجواب الأول أن الريب بالنظر إلى إيش؟ إلى ما في قلوبهم لا إلى ما في القرآن من آيات بينات وسواطع ظاهرات. الجواب الثاني أن قوله لا ريب فيه بمعنى النهي، أنه خبر بمعنى النهي بمعنى لا ترتابوا فيه، وقيل لا شك فيه عند أهل الحق، وهذا ذكره ابن جزي في التسهيل، وقيل لا ريب فيه عند الله ورسوله لأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبهذا يكون قد تم تناول آيتين من الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله، ونستكمل في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.